وللأقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أول ما الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل طبق عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه منظومة البيكوني رحمه الله لخص فيها بعض مباحث مصطلح الحديث. والبيكوني رحمه الله صاحب المنظومة لم يترجم له كثير من العلماء، بل اختلفوا في اسمه، ولكن الأكثر قالوا أن اسمه عمر ابن محمد ابن فتوح البيكوني الدمشقي الشافعي، وقالوا توفي سنة 1080 من الهجرة. هذا الذي وجد في حاشية أحد الشراح هذه المنظومة الذي توفي معه في نفس السنة. ونقل البعض أن ابن دقيق العيد وهو الذي توفي في سنة 804 أظن، نقل عن هذه المنظومة، مما يدل على أن الرجل متقدم، ولكن الأكثر على أنه توفي في هذه السنة. وأنا شخصيا لم أستطيع أن أقارن بين ما نقل عنه وهل هو فعلا في كلام دقيق العيد أو ألصق به، الله أعلم. الأكثر على أنه عمر بن محمد بن فتوح البيكوني الشافعي الدمشقي. نسب طبعا هو معروف بالبيكوني، لماذا نسب هذه النسبة وإلى ماذا هذه النسبة؟ أحد شراحه المتقدمين ذكر أن البيكون قرية في بلاد أذربيجان، ولكن المؤكد أنه ولو كانت أصوله من هناك إلا أنه دمشقي، لأن هذه النسبة ذكرت مع اسم الدمشقي. وبعضهم قال أنه منسوب إلى بلدة بيكونة في لبنان، والله أعلم. هذه المنظومة من المنظومات المعروفة في مصطلح الحديث، وقد شرحها العلماء قديما وحديثا، وشروحها مما لا ترد ولا تحصى، شروحها كثيرة جدا. من أشهرها شرح الشيخ ابن تيمين رحمه الله، شرح متوسط ويهتم بتوضيح الجمل وتوضيح المسائل، وهو قد يكون أفضل شرح لهذه المنظومة. طبعا مصطلح الحديث بدأ التدوين فيه متأخر. أول كتاب نجده مستقلا في هذا الفن هو كتاب الرامهرمزي، الرامهرمزي من بلاد فارس، توفي سنة 360، المحدث الفاصل بين أخلاق الراوي والسامع. هذا الكتاب أقدم كتاب مستقل في مصطلح الحديث، وقد ذكرت مسائله مبثوثة هنا وهناك في مقدمات بعض الكتب القديمة، من أشهرها مقدمة الإمام مسلم في صحيحه. هذه المقدمة تعد حقيقة أول كتاب في مصطلح الحديث، إلا أنها مقدمة تابعة لكتاب الصحيح، لو كانت مستقلة لكانت أول كتاب في مصطلح الحديث. وكما تعرفون الإمام مسلم توفي سنة 264 أو 64، هذا 61. في مثل في نفس القرن نجد أيضا مسائل من مصطلح الحديث عند الإمام الترمذي في كتابه العلم، الذي ذيل به جامعه. هذا الكتاب المختصر ألفه الإمام الترمذي وذيل به جامعه، وهو في آخر الجامع اسمه العلم، ذكر فيه أيضا بعض مسائل مصطلح الحديث. من أشهر المسائل التي تعرض لها هنا الحديث الحسن. أيضا من الكتب التي نجدها في تلك الفترة والتي تعتبر من الكتب الأوائل في مصطلح الحديث، الرسالة التي بعثها الإمام أبو داود إلى أهل مكة، الرسالة التي بعثها الإمام أبو داود إلى أهل مكة. هذه الرسالة تعتبر مقدمة لسنن الإمام أبي داود، مع أنها رسالة مستقلة، وقد كانت إجابة لطلب أهل مكة، طلبوا فيها من الإمام أبي داود أن يبين منهجه في سننه، وذكر فيها مسائل كثيرة من مسائل مصطلح الحديث، منها مسائل تتعلق بالمتن، منها مسائل تتعلق بالمرسل وأول من رد المرسل ومذاهب العلماء في المرسل وكيفية إيراد المحدثين للأحاديث. هذه أبرز الملامح لمصطلح الحديث في ذلك العصر. طبعا مصطلح الحديث عبارة عن شرح لطريقة العلماء، ليس فيه وضعا لقواعد جديدة تتخذ أو تتبع في أمر معين. مصطلح الحديث في أغلبها عبارة عن شرح لمناهج المحدثين، وشرح لما اتخذوه من الخطوات في تصحيح حديث أو إيراد حديث أو رواية حديث. والحديث كما تعرفون مباحث الحديث تنقسم إلى قسمين، مباحث تتعلق بالرواية ومباحث تتعلق بالدراية، ومصطلح الحديث يبحث في هذه العلوم كلها بقسمين، رواية ودراية. مما حصل في مصطلح الحديث كما قلت لكم أنه لم يدون بهذا الشكل في عصر التدوين، تدوين الأحاديث، إنما تدوينه جاء متأخرا، تدوينه بهذا الشكل لمباحثه وأبوابه وفصوله وأقسامه جاء متأخرا.
مما حصل فيه أن بعضهم أدخلوا فيه ما ليس منه، يعني مباحث ليست من مصطلح الحديث أقحمت في مصطلح الحديث. فكل بحث لا يساعدنا في الكشف عن الحديث، عن ضعفه، عن صحته، عن قبوله، عن رده، عن موقعه، وكل حديث لا يدور، كل موضوع لا يدور حول الحديث، هذا ليس من مباحث مصطلح الحديث. هذه مباحث قد تكون مقحمة من العلوم هنا وهناك، من أصول الفقه مثلا، من علم الكلام وغيرها، ونحن نهتم بما يتعلق بعلوم الحديث. مما أحسن فيه البيقوني، طبعا هذه المنظومة ليست من المنظومات التي تعطيك خلاصة جيدة عن علم الحديث، منظومة مختصرة جدا جدا، لا تكاد تعطيك إلا مختصرات، ولذلك هي تعتبر مقدمة. يعني بعد هذه المنظومة ندرس إن شاء الله نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وذلك الكتاب هو الذي يعطيك صورة واضحة عن مصطلح الحديث. أما هذه فهي كما قلت لا تعطيك الصورة واضحة، يكفينا منها أن نحفظ التعريفات. يعني لم نجد فيها تقسيم علوم الحديث مثلا إلى كذا ثم إلى كذا. مثلا آخر كتاب ألف من الكتب المعروفة في مصطلح الحديث تيسير علوم الحديث، تيسير مصطلح الحديث للطحان، ذكره قسمه إلى أربعة أبواب. الباب الأول عن الخبر، وذكره وجعله في أربعة فصول. مثلا الفصل الأول في تقسيم الخبر من حيث وصوله إلينا، الفصل الثاني خبر المقبول وفي الحديث الصحيح والحسن وما يتعلق به، الفصل الثالث في الخبر المردود وذكر فيه كل ما يتعلق في هذا الباب، والباب الثاني في الجرح والتعديل، الفصل الثالث في المباحث التي تشترك فيها الأحاديث المقبولة والمردودة، الباب الثاني في الجرح والتعديل، الباب الثالث في مباحث الإسناد، الباب الأخير فيما يتعلق بالرواية، تحمل الرواية، أداء الرواية، ما يتعلق بسياق الأداء، وهذه المباحث. فتقسيم إلى حد ما يعطيك صورة معينة. مما أحسن فيه البيقوني أنه لم يتعرض لهذه المسألة، تقسيم الحديث من حيث وصوله إلينا، لأن هذا المبحث أكثره لا يمت بصلة إلى مصطلح الحديث، تقسيمه إلى متواتر وآحاد ومباحث طويلة عريضة تتعلق بالمتواتر والآحاد. هذه المباحث يعني قد لا تكون أكثرها متعلقة بصحة الحديث وضعفه، ونحن نهتم بهذا الجانب. بدأ هذا الكتاب بقوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا. هل نفهم منه من قوله أبدأ أنه لم يبسمل في بداية الكتاب؟ قالوا بما أن شراحه الأوائل ذكروا البسملة، مما يدل على أنه بدأ الكتاب بالبسملة، والصحيح أن تكتب البسملة في قبل هذا البيت، لأنها وجدت كما قلت في نسخ شراحه الأوائل. والبداية هذه تكون نسبية، أبدأ أي قبل ذكر المباحث المتعلقة التي سيدخل فيها. أبدأ بالحمد، يقول المؤلف أبدأ بالحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال. طبعا وصف المحمود بالكمال يكون مدحا ويكون أيضا حمدا، ولكن إذا كان بالمحبة والتعظيم يكون حمدا، أما إذا لم يكن كذلك يكون مدحا. هذا هو الفرق بين المدح والحمد. وصف المحمود بالكمال هذا حمد ومدح، إذا كان بالمحبة والتعظيم الذي يصفه يكون وصفه له بالمحبة والتعظيم هذا هو الحمد، أما إذا خلى عن ذلك فهو مدح. أبدأ بالحمد، إذن الألف واللام هنا للاستغراق. جميع صفات الكمال أصف بها الله عز وجل لأنه هو الذي يستحق الحمد. أبدأ بالحمد مصليا، هذا حال من الضمير في أبدأ، أي أبدأ حال كوني مصليا. مصليا هذا حال من الضمير في أبدأ. أبدأ بالحمد مصليا، أي أبدأ بالحمد حال كوني مصليا. والصلاة كما تعرفون إذا كانت من الله عز وجل على رسوله فإنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى هذه هي الصلاة. أما إذا كانت من البشر على النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها الدعاء له، أما إذا كانت من الله عز وجل فهي ثناؤه عليه. بعضهم قالوا الصلاة من الله عز وجل هي الرحمة وهذا فقط، والصحيح أنه ثناؤه على الله عز وجل، ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من البشر فهو طلب هذا الثناء عليه. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ذكر هنا الوصفين للنبي صلى الله عليه وسلم، النبوة والإرسال. خير نبي أرسل، النبي إما مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، أما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ هو الخبر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أو جميع الأنبياء سموا أنبياء لأن عندهم نبأ عظيم وهو نبأ عن الله عز وجل، أو من النبو، من نبأ ينبو نبوا معناها العلو، ولا شك أن منصب النبوة منصب عظيم وهو يعني نثبت له من هذه الناحية يعني علوا معين، لا أقول علوا ولكن هو من العلو لأن هذه المنصب هذا المنصب منصب عظيم. فإذا أن النبي إما من النبو النبأ ينبو أو من النبأ وهو الخبر. خير نبي أرسل، الألف هنا يسمى ألف الإطلاق، وإلا هو الصحيح أرسل، خير نبي أرسل، هذا الألف هو ألف الإطلاق. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. ذي يشير بها إلى ما في ذهني، هذا قبل التأليف، أما بعد التأليف يشير بها إلى المباحث المبثوثة في هذه المنظومة. وذي أي الذي تراه مكتوبا أمامك، هذا هو الذي يشير إليه. وذي من أقسام الحديث عدة، لم يقل أن كل أقسام الحديث ذكرها هنا، يقول عدة عدد لا بأس به من أقسام الحديث نظمتها في هذا الكتاب في هذه المنظومة. وكل واحد أتى وحده، يقول لم أكتفي بالسرد بل جئت بالقسم من الحديث وجئت بحده أيضا. وكل واحد أتى وحده، الواو هنا للمعية، وحده هذا مفعول معه، أي كل واحد أتى، كل واحد من تلك الأقسام جاء مصحوبا مع حده وتعريفه. والحد هو الذي يميز الموصوف عن غيره، أو نقول هو الوصف المحيط بموصوفه. الحد طبعا الحد بمعنى التعريف، يقال حده بحد أي عرفه بتعريف. والحد هو الذي يحد الذي تريده، أنت تريد أن تبين مثلا حقيقة هذا الشيء يجعل له حد، يجعله مميزا عن غيره. إذن هو الوصف المحيط بموصوفه، المميز له عن غيره، هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. وقالوا إن من أهم شروط الحد والتعريف أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، بحيث لا يخرج شيء من أفراده ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده، أي أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراده ومانعا لدخول غيره فيه. مثال، يقولون أن الإنسان يعني من أحسن تعريفاته أنه حيوان ناطق، لو اكتفوا بقوله حيوان دخل فيه أنواع الحيوانات، إذن هذا ليس مانعا من دخول غيره فيه، أليس كذلك؟ لو اكتفوا به. ولو قالوا مثلا الإنسان هو حيوان ناطق ذكي لأخرجوا منه كثيرا من ممن هو إنسان ولكنه ليس ذكيا. إذن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا. طبعا هذا الشرط كلف المصنفين في كثير من العلوم، كلفهم شيئا شططا، المبتدأ والخبر مثلا في النحو، يأتي واحد ويعرف الثاني يقول هذا الشيء الفلاني لم يدخل فيه والشيء الفلاني خرج منه، يكتفى فيه بالذي يعرف بالموصف، لا ينبغي أن يتكلف فيه يكتفى فيه بما التكلف في هذا الباب جاء من المناطق، لأن العلم عندهم منحصر في الحد، لا يعرفون الشيء إلا بالحد، التصورات كما يقولون عندهم لا تنال إلا بالحد، وسائل العلم عندهم يعني الأمر فيها يعني ضيق على أنفسهم، التصورات لا تنال إلا بالحد، والتصديقات لا تنال إلا بالقياس. إذن وسائل العلم عندهم منحصرة جدا في الحد والتصديقات، أما العقلاء فوسائل العلم عندهم كثير. قد يكون هذا الذي أمامي يعرف الشيء ولم يعرف تعريفه، إذا قيل له تعرف هذا؟ نعم. كيف تعرفه؟ عرف. ما عنده تعريف بس يعرفه. إذا أري شيئان متماثلان أو شيئان يميز هذا عن هذا دون أن يكون عنده تعريف، إذن لا ينبغي أن يعني نضيق على أنفسنا في أن يكون التعريف جامعا، هذا من الشروط التي لا بد أن تلاحظ في هذا الباب إلا أنه لا ينبغي تشدد في هذا الأمر، وإلا إذا أردنا أن نشدد هذا التعريف الذي ذكرته لكم، الإنسان الحيوان الناطق، يعني الملائكة والجن أليسوا ناطقين؟ وأحياء. إذن التعريف قالوا الإنسان عرفوه بثمانين تعريف وهذا أحسنها. إذا كان هذا التعريف لا يسلم له الفهم، وإذا كان العلم منحصرا في الحدود هذه، والحدود هذا يعني حالها، من أين منحصر؟ يعني حصول العلم ليس متوقفا على هذه التعريفات، إلا أنها من أحسن الوسائل لضبط المحدود ولضبط المعرفة. إذن المؤلف بشرنا بقوله كل واحد أتى وحده، كل قسم ذكرته هنا ذكرته مصحوبا بحده، فلم أكلك إلى كتاب آخر، إنما ذكرت القسم مع حده. نعم. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذه شروط الصحيح وكلها خمسة، وهو ما اتصل إسناده، الشرط الأول نكتب هنا معه، وهو ما اتصل إسناده، الشرط الأول، ولم يشد اثنان، أو يعل ثلاثة، يرويه عدل أربعة، ضابط خمسة، عن مثله هذا تابع للاثنين، يرويه عدل عن مثله، ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، هذا شرح لقوله عدل ضابط. إذن شروط الحديث الصحيح كم صارت؟ خمسة. الشرط الأول، طبعا بدأ بالحديث الصحيح لأن كل هذا البحث والقراءة لنصل إلى الحديث الصحيح وهو أشرف الأقسام، الحديث الصحيح وهو ما اتصل إسناده. الشرط الأول أن يكون الإسناد متصل. قال الشيخ المثيمين في شرحه، يقول لو افترضنا أن هذا السند فيه ستة مثلا، نرقم كل واحد نعطيه رقم، رقم واحد روى عن رقم اثنين، هذا عن ثلاثة، هذا عن أربعة، هذا عن خمسة، هذا متصل. لو روى رقم واحد عن ثلاثة هذا يكون منقطع، والانقطاع أقسامه أيضا كثيرة بحسب الانقطاع. إذن هذا هو المتصل. الإمام البخاري مثلا في أول حديثه في صحيح البخاري يقول حدثنا حميد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان، فهو سفيان بن عيينة، لأن الحميدي لم يروي عن الثوري، يعني طرق التمييز بين السفيانين والحمادين كثيرة، لأن السفيانين في طبقة واحدة والحمادين في طبقة واحدة، وهناك طرق كثيرة للتمييز بينهم، منها أن بعض الرواة لم يروي عن أحدهم، مثلا الحميدي والإمام أحمد مصدق وغيرهم لم يروي عن الثوري، من يكون؟ ولذلك عادة هذا القسم لا يحدد، يقول حدثنا سفيان لأنه معروف عندهم. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد اثنان، واحد شيخ الإمام مالك والثاني تلميذ الإمام مالك، وكلاهما معروضان. تلميذ الإمام مالك يحيى بن سعيد القطان، شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهنا الأنصاري، وابن عيينة من طبقة الإمام مالك، توفي بعده من طبقة الإمام مالك. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، لاحظوا في الصيغة، حدثنا أخبرنا، وهذا نص في السماء، أنه سمع القمة بن وقاص الليث قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متصل، سنده متصل، كل واحد هنا يروي عن شيخه بلفظ صريح في السماء. هذا الشرط الأول، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعلم. الشذوذ شرحه الشيخ هنا في ما سيأتي، يقول وما يخالف ثقة، رقم 20، بيت رقم 20، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. الملأ يعني النفر الكثير، إذا خالف الثقة الثقات ماذا يكون؟ هذا الشاذ، روايته شاذ وروايتهم محفوظ. هذا طريق من طرق الترجيح، ما ذكره الشيخ هنا طريق من طرق الترجيح. والصحيح أن نقول يعني الشاذ ما روى فيه الثقة من هو أرجح منه، ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، أرجح منه عددا، أرجح منه في العدالة، أرجح منه في الحفظ، منها أن يكونوا كثرة، هذا أيضا أرجح ما ذكره الشيخ. نقول الشاذ هو ما رواه ما خالف فيه الثقة الأرجح، من هو أرجح منه في العدد أو في الصحة. هذا شرط ثاني. إذن إذا كان الحديث في ظاهره صحيح وسنده متصل، إلا أن الراوي خالف الثقة الأوثق أو الأكثر أو الأحفظ، روايته ماذا تكون؟ شاذ، ما أن ظاهرها الاتصال، بل هي متصلة. وهذا من هذا مع ما بعده العلة من دقائق علم الحديث، الحكم بالشذوذ على رواية، الحكم بالعلة على رواية لا ينتصب لها أي واحد. هذا من المسائل الغامضة في علم الحديث. أو يعلم، أو يعلم، مثلا في الرواية التي ذكرناها، حدثنا الحميدي، الحميدي عبد الله بن الزبير، هذا من كبار ومشاهير مشايخ الإمام البخاري، توفي سنة 219، وبه استفتح الإمام البخاري صحيحا، والإمام البخاري تصرفاته دقيقة جدا في كل شيء له مقصد، وهو قرشي، لذلك استفتح به مع أن التلاميذ سفيان الذين روى عنهم هذا الحديث كثر، وهم كلهم أئمة جبال، إلا أنه اختار هذا لأنه قرشي، تقدم قريشا ولا تتقدم عليه. لو جاء ثقة مثله وخالفه في حديث النيات إنما الأعمال بالنيات، ماذا نفعل؟ سنبحث عن طرق الترجيح. إذا وجدنا مثلا الحميدي خالفه الإمام أحمد، كيف ترجع؟ لا يمكن ترجع، كلاهما وكلاهما من أشهر تلاميذ سفيان الثوري. ستبحث عن القرائن، من القرائن العدد، وجدت أن مثلا مسدد بن مسرهد مع الإمام أحمد، ترجحه. رواية الحميدي على جلالته تكون شاذة. أو ما رأيت شيء من المرجحات. هنا يلجؤون إلى طريقة أيضا غامضة جدا، وعلى أساس هذه الطريقة يصنفون طبقات تلاميذ أي إمام. مثلا تلاميذ سفيان بن عيينة هم على طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، الرابعة، الخامسة، والحميدي والإمام أحمد من الطبقة الأولى. نظرنا إلى الطبقات فوجدنا كلاهما الطبقة الأولى، ماذا نفعل؟ ما يتركون، ينظرون إلى عدد الأخطاء في أحاديثهم. طبعا لم يكونوا أئمة إلا لأن أخطاءهم قليلة، يعدون كم أخطاء الحميدي، مثلا كلها 40 في مجموع أحاديثه. أخطاء الإمام أحمد كانت 41، من الذي يقدم؟ على هذا الأساس يرتبون الطبقة الأولى. الطبقة الأولى فيها الإمام أحمد والحميدي، يرتبونهم بحسب عدد أخطائه، القليل الخطأ يقدم. مثلا في تلاميذ الزهري سفيان والإمام مالك كلاهما في طبقة واحدة، واختلفوا فيهما اختلافا على من هو المقدم في هذه الطبقة. إذن إذا وجدنا الثقة يخالفه الأوثق، أمر سهل. الأكثر عددا، أمر سهل. قرائن أخرى، الأمر سهل. إذا ما وجدنا، كانوا في طبقة واحدة وكانوا متساويين، هنا يلجؤون إلى عد أخطائهم حتى يصنفوا بهذا الشكل، يصنفوهم ويرتبوهم داخل الطبقة الواحدة. الكتاب الذي يفيدنا في هذه المسألة وهو كتاب مهم جدا، وهو شرح إلى الترمذي لابن رجب الحنبلي، شرح إلى الترمذي، كتاب عظيم ذكر فيه طبقات الأئمة، طبقات الإمام مالك، طبقات الشعبي، طبقات الثوري، طبقات الزهري. هذا الكتاب لابد أن يكون يعني معك إذا كنت تريد علم الحديث، تقرأ فيه، تمر عليه، إذا وجدت فرصة تمر عليه تقرأ حتى تحفظ شيئا منها ويستقر شيء منها في ذهنك، ولو هذا ضروري في علم الحديث. إذن أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. العلة هذه مأخوذة من العلة، العلة هي المرض، والعلة عند المحدثين ما ظاهره الصحة، ولكن بعد البحث يتبين أن هناك خلل في الرواية، هذا الخلل يسمونه العلة. وهذه العلة لا بد أن نقيدها بالعلة القادحة، لأن المحدثين قد توسعوا في ذكر العلل. قد تكون هذه علة عند هذا ولا تكون علة عند هذاك، لذلك لا بد أن تكون العلة قادحة. كيف نعرف أن العلة القادحة؟ أن تكون في صميم الحديث، في نفس الحديث. هذا القيد لا بد منه. يقول الحافظ ابن حجر في شرح النزهة: وهذا القسم، يقول هذا القسم من أغمض أنواع علوم الحديث، لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد. وفعلا يعني لم يتكلم في العلل إلا أئمة كبار، أمثال ابن المديني رحمه الله هو أشهر من تكلم في علم العلل، وابن المديني في طبقة الإمام أحمد، ابن المديني ويحيى بن معين والحميدي، هؤلاء في طبقة واحدة، وهم كلهم أئمة، وهم أمثالهم يتحدث في علم العلل. والعلة كما عرفنا من كما علمنا من التعريف دائما تكون غامضة. إذا روى في الرواية التي ذكرنا مثالها الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد، إذا روى الحميدي عن يحيى بن سعيد هذه علة صح؟ لا يسمونها علة، يعني حسب المصطلح كل واحد يعرف. لذلك إطلاق العلة مع أن هذه علة أيضا، أليست علة؟ يعني أن يروي هذا عن هذا أليس علة؟ أسقط واحد، إلا أن إطلاقه للعلة يكون غالبا على ما دقت وكانت خفية. لذلك شرحها المؤلف في البيت 23، يقول: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. إذن المعل أو المعلل ما كانت فيه علة قادحة تقرض به عن الصحة. وكما قلنا العلة اختلفوا فيها كثيرا، فلذلك لا بد أن نشترط هذا الشرط العلة القادحة، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد، يرويه عدل ضابط متصل ضابط عن مثله. قلنا الحديث الصحيح ما اتصل إسناده، هذا الاتصال لا بد أن يكون عن طريق الراوي العدل الضابط. العدل في اللغة الاستقامة، طريق عدل أي طريق مستقيم، واصطلاحا وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين. وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين. وصف في الشخص يقتضي الاستقامة. يضيفون إلى هذا، طبعا هذا لا خلاف فيه، يضيفون إليه أمرا آخر أيضا يهتمون به، المحدثون يهتمون به، المروءة يدخلونها أيضا. وصف في الشخص تقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. الاستقامة في الدين عرفناه، شخص مثلا يعني فاسق يحلق اللحية مثلا، يسلم مثلا، لا يحضر صلاة الجماعة مثلا، يؤذي جاره مثلا، هذا فاسق. تقبل منه الرواية لها. يعني تعريف الفسق عند المحدثين، لأن الراوي هذا مستأمن في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحمل الدين، نحن نثق فيه في نقله لهذا الحديث، هذا الدين، لذلك يشددون. ومن هذا الباب أدخل المروءة. المروءة مثلا شخص خرج بعد الظهر وبيده صحفة الطعام يمشي في السوق وهو يأكل، من حيث الجواز قد يكون، ولكن هذا يخالف المروءة، أليس كذلك؟ يخالف المروءة. يحضر مجلس تحديث، مجلس المحدثين، وهو بملابس لا تليق بأمثالهم بمجالسهم، هذا يخالف المروءة. حتى أن أحدهم لم يروي عن راوي لأنه رآه يركض وراء الدابة، لم يروي عنه، قال هذا يخالف المروءة. هذا كله من يعني احتياطهم البالغ لهذه المسألة. شخص يشرب قائما في السوق، يجوز هذا الشرب قائما، ولكن هذا يخالف المروءة لأنه يؤخذ منه، لا بد أن يأخذ نفسه على الجد، لأن كل شيء كل تصرفاته يعني هو يعني ينظر إليه على أنه يتمثل الشرع في نفسه. إذن وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. يرويه عدل ضابط، يعني المروءة عموما أنه يأخذ نفسه بما يجمله ويبتعد عما يدنسه ويشين، هذا كله من المروءة. الضابط هو الذي يحفظ ما رواه تحملا، أو يضبط ما رواه تحملا وأداء، تحملا وأداء، هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. عند التحمل يكون فطنا نبيها، لا يكون مثلا المحدث يحدث وهو مشغول بالجوال، مثلا المحدث يحدث وهو مشغول أحاديث جانبين، هذا ليش لا يؤتمن في تحمله. كل ما يخل في التحمل يكون بعيدا عنه، هذا هو الضابط في التحمل. ويكون أيضا ضابطا لما روى أداء، لا يكون كثيرا النسيان، لا يكون كثيرا النسيان، الذي يكون كثيرا النسيان ويعتمد على حفظه حديثه لا يكون صحيحا. ولكن له حل وهو الكتاب، الله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، هذا تنويه بشأن القلم أنه يحفظ به العلم. ولذلك أقسم الله عز وجل بهذا النون والقلم، قسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته يكون تنويها لشأنه، وبالقلم حفظ العلم، المنظومة هذه حفظت بالقلم وغيره. إذن الشيء الأول لا حل له إلا بأن يكون متغافلا، يعني ضد الضبط في الأول في التحمل، أن يكون غافلا، هذا إذا عرف به. أما ضد الحفظ الضبط عند الأداء فهو كثرة النسيان، وعلاجه يكون بالكتابة. إذا عرف أنه يروي عن كتابه هذا لا يقبل فيه. أما إذا عرف أنه يروي عن حفظه يسلم عن حفظه فحديثه لا يكون صحيح. أما إذا عرف الرجل بكثرة النسيان وعرف أيضا بأنه لا يروي إلا عن كتابه وكان يقيد ما يسمعه هذا لا يقدر فيه. ولذلك نجد في كثير من الرواة عند كثير من الرواة نجد أنهم يقولون كان صحيح الكتاب، معناه أنه إذا روى من حفظه لا يؤخذ منه، وإنما يؤخذ منه إذا روى عن كتابه. يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني هذا الشرط هو في جميع السلسلة، في سلسلة السنة، معتمد في ضبطه ونقله. هذا تفسير لي، معتمد في ضبطه عند التحمل ونقله أي عند الأداء، هذا هو الذي يكون حديثه صحيح. بهذا اكتفى صاحب المنظومة من مباحث الحديث الصحيح، والعلماء يذكرون هنا مسائل كثيرة، منها أصح الأحاديث، ومنها أصح الأسانيد، ومنها أصح الكتب، وكثير من المباحث التي نجدها في كتب المصطلح. وأنا نسيت أن أنبه أن يعني بعدما كتب الرامة هرمزي كتابه المحدث الفاصل تتابع العلماء في تدوين هذا العلم، وأشهر من دون هذا العلم هو الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي لم يترك شعبة من شعب هذا العلم إلا وصنف به، ومن أشهر من جاء طبعا بعده هو الخاضر عياض، وأيضا الحاكم في معرفة علوم الحديث. وأشهر من ضبط هذا العلم وجمعه وصنفه وقسمه على أبوابه هو ابن الصلاح في كتابه الذي عرف بمقدمة ابن الصلاح معرفة علوم الحديث. ثم جاء الحافظ ابن حجر وألف كتابه النخبة وشرحه بالنزهة ورتبه ترتيبا لم يسبق إليه، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخواني من أراد